هنقرا من سفر الرؤيا وهنقرا من عدد 19 رؤيا 19 هنقرا من عدد 7 لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا لأن البر لأن البزء هو تبررات الكذب. وقال لي اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال هذه هي أقوال الله الصادقة. فخرجت أمام رجليه لأسجد له فقال لي انظر لا تفعل أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع اسجد لله فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. أنا هفكركم بس بالكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت قلنا عدد 7 ده عرس الخروف عدد 8 من وقفة أمام كرسي المسيح عدد 9 عشاء عرس الخروف. قلنا إن كل واحد ممكن نتكلم عنه في 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 يوم زي كده لكن بفكركم بس بالكلام اللي احنا قلناه في المرة اللي فاتت إن في 7 سنين اللي فيها الضربات هتنزل اللي هي بتشمل كل سفر الرؤيا تقريبا في حاجات بتتم في السماء دي تخص المؤمنين السماويين او المؤمنين اللي قاموا من الاموات في لحظة الاختطاف سواء من العهد القديم او من الجديد ممثلين في 12 شيخ اسف في 24 شيخ 12 العهد الجديد و 12 العهد القديم دول هيبقوا في السماء. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن قاعدين فين ومدة قد ايه وقلنا ان هم قاعدين حوالين عرش الله اللي تصدر منه البروق والرعود او الاوامر اللي بينفذوها الملائكة على الارض في الضربات اللي هنتكلم عليها في الايام الاسابيع الجاية. لكن فوق هيتم 3 حاجات 7 سنين كلها من أولها القرب آخرها هتبقى إحنا قاعدين حوالين عرش الله وبنستمتع بوجود قضاء الله على الأرض على الأشرار وكل اللي بنعمله هللويا بنقول على هللويات وإحنا قرينا الأربع هللويات اللي هنقولها وقلنا الأسباب اللي هتخلينا نقولها وقلنا عنها انه هللويا لان احكامه حق وعادله ان اذ قدان الزنيه العظيمه دي الاولانيه. الثانيه اذ افسدت او التي افسدت الارض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. الثالثه عدد 6 يقول وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا فإنه قد ملك الرب الإله. 3 أمور هتخلينا في آخر سفر الرؤيا أو في آخر 7 سنين هنقول هللويا. الأولانية لأنه أحكامه حق وعادلة. الثانية لأنه قد دان الزنية العظيمة وانتقم لدم عبيده. والثالثة لأنه قد ملك. دي هتبقى في الآخر في قرب آخر 7 سنين. بعد كده هيجوا 3 آيات اللي قرناهم. آية 7 عرس الخروف. آية 8 الوفاء قدام كرسي المسيح. آية 9 عشاء عرس الخروف. أنا هتكلم باختصار عن 3 آيات دول بس فيهم الجزء هقوله بالتفصيل وأرجو أن يكونش قلته قبل كده. أنا مش عارف اتكلمنا عن الوقفة قدام كرسي المسيح والمكافآت لكن على الأقل أثق أن في كتير من اللي موجودين النهاردة يمكن ما كانوش حاضرين معنا المرة اللي فاتت فأنا هفكركم بيه باختصار. لكن عرس الخروف ارتبطنا بالمسيح كعريس لأنه بيقول عرس الخروف قد جاء وامرأته مش الخطيبة. الخطيبة خلاص في يوم فرحها هتبقى امرأة وده يورينا قد ايه ان احنا النهارده بنستمتع بعلاقتنا وشركتنا مع الرب كعروس مخطوبه لكن لسه ما بقتش امراه. لكن اسعد ايام الفتاه هو يوم فرحها، واسعد ايام الكنيسه هو يوم ارتباطنا بالمسيح كالعريس، واحنا هنبقى العروس امرأة الخروف. هنا بيسميها امرأته، وده معناها ان العرس قد تم. ده معناها الروحي ايه يا جماعة؟ معناها الروحي ان احنا هيبقى مستوى شركتنا مع الرب في الابدية هي نفس مستوى تمتع العروس بالعريس بعد الارتباط، بعد الفرح. قد ايه مستوى الارتباط؟ قد ايه مستوى الشركة؟ ده اللي ممكن نفهمه بأذهان قاهرة نقية. قد ايه العريس يستمتع بعروسه؟ في سفر النشيد يقول ادخلني الملك الى حجاله وعالم فوق محطة. دخلنا الى حجاله، الى غرفته الخاصة، دخلنا الى علاقة لم يسبق لها مثيل في الارض، دخلنا الى نكون مثله لاننا سنراه كما هو. يعني النهاردة كل علاقتنا دي بالايمان، كل شركتنا معاه بالايمان، بنروح الاجتماع عشان نشوفه ونشوفه بالايمان، وساعات بنقدر نشوفه وساعات ما بنقدرش نشوفه لاسباب كتيرة، لكن هناك سنراه بالعيان، سنراه كما هو لأننا نكون مثله. مستويات من الشركة مفيش قوة تقدر تخليني أستمتع بيها غير بعد ما تغير. النهاردة الجسد والعالم والشيطان مخلينا استمتعنا بالرب إلى حد ما ضعيف، لأن في محاربات بتخليني مش قادر أستمتع بالرب كما يجب. كل الأسباب دي ستنتهي وهنكون مثله لأننا سنرى كما هو. ده مستوى الشركة اللي هيكون بيننا وبين المسيح في المستقبل. لكن هنتكلم الجزء الأهم اللي هتكلم عنه هو وأعطيت أن تلبس، على الثمانية أعطيت أن تلبس بذل النقية. وأنا قلت المرة اللي فاتت وأفكركم بالكلام اللي أنا قلته إن عدد ثمانية تاريخيا يسبق عدد سبعة. يعني إيه؟ يعني الوقفة قدام كرسي المسيح تسبق الفرح، لأن أخذ المكافأة، ومن ضمن المكافآت اللي هاخدها فستان الفرح اللي قلنا عليه أعطيت أن تلبس بذلا نقيا بهيا والبذل هو تبررات القديسين. هاخد فستان الفرح اللي هنتكلم عنه دلوقتي، وهنقول إن يبقى أخد المكافآت ومنها فستان الفرح اللي أنا نسجته هنا على الأرض، تبررات القديسين، وبعديها هنبتدي العرس. طيب مين المتعوين؟ عدد تسعة. المتعوين هم 12 شيخ اللي يمثلوا مؤمن العهد القديم. وقلنا يا جماعة ان الفرق كبير بين تمتع العريس بالعروس وتمتع المدعوين بالعروس بالعريس. متعوين بيشاركوا فرحوا لكن مش ممكن يوصلوا بالمستوى اللي احنا هنكون فيه. خلينا نتكلم بقى عن الوقفة قدام كرسي المسيح اللي واحنا عشان نفهمها كويس، وارجو ان الرب يدينا نعمه واحنا بنتكلم عنها يكون عندنا مش معلومه جديده او مش معلومه حلوه نفرح بيها، لكن خلينا نحط نفسنا تحت المسؤوليه. هل لما نقف قدام كرسي المسيح هناخد مكافآت ام لا؟ وهنشوف دلوقتي الايات اللي ممكن تشرح لنا الوقفه قدام كرسي المسيح هنقراها فين. هنقرا آية في كورنثوس الثانية 5، كورنثوس الثانية أصحاح 5، وهنقرأ عدد 1 اللي هو عدد 10. كورنثوس الثانية 5:10، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد مكان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر. الآية الثانية اللي هنقراها في روميا 14، رسالة روميا أصحاح 14، وهنقرأ عدد لأن عدد 10 برضو، يبقى روميا 14 عدد 10. بيقول وأما أنت فلماذا تدين أخاك، أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك. وبعدين يحط نقطة ويقول لنا لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. خلينا بس نحط فوكس على الآيتين دول. الآية الأولى لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر. خلينا بس نفصل شوية في الآية دي ونشوف. هناخدها مثلا كلمة كلمة. بيقول في عدد في نفس العدد ده لأنه لابد. يعني إيه لابد؟ لابد يا جماعة يعني معناها سواء إحنا أدركنا أو لم ندرك، فهمنا أو لم نفهم، صدقنا أو لم نصدق، كل المؤمنين لابد أننا جميعا. أرجو أن احنا نلاحظ أن كرسي المسيح اللي قرينا عنه في الآيتين دول لأننا لابد أن نظهر أمام كرسي المسيح. كرسي المسيح غير العرش العظيم الأبيض اللي قاعد على الاثنين هو شخص الرب هو نفسه. في نهاية السبع سنين هنقف احنا كمؤمنين، المؤمنين الاربعة وعشرين شيخ مش الكنيسة بس، الاربعة وعشرين شيخ كل المؤمنين هيقفوا قدام كرسي المسيح للمكافاة سواء العهد القديم او الجديد. المؤمنين دول هيقفوا قدام كرسي المسيح عشان ياخدوا المكافآت. طيب العرش العظيم الأبيض اللي موجود الكلام عنه في رؤية 21 هيقف قدامه كل الأشرار. يبقى كرسي المسيح هيقف قدامه كل المؤمنين، العرش العظيم الأبيض اللي هيبقى جالس عليه المسيح برضو بس في آخر، بعد آخر مرحلة، هو آخر مرحلة دينونة الأموات. آخر مرحلة من إيه؟ آخر تخلص السبع سنين وتخلص الخمسة وسبعين يوم اللي بين الاثنين ويخلص الملك الألفي ويخلص الزمان اليسير وتيجي لحظة دينونة الأموات. في دينونة الأموات هيكون المسيح جالس مش على كرسي، على عرش، ويسميه الكتاب العرش العظيم الأبيض. عظيم لأن اللي قاعد عليه عظيم، أبيض لأن الحكم هيكون بمنتهى الأمانة بقداسة الله. شوف يا جماعة لما الله القدوس يقف قدامه الإنسان الخاطئ الشرير قدام قداسة الله يروح فين؟ يروح فين الإنسان الخاطئ؟ ومع ذلك العرش بياخد صفة الحكم والدينونة. لكن الشيء اللي يلفت النظر إن اللي عندكم اللي عندها الكتاب مقدس بالإنجليزي في ترجمة دربي أو في ترجمة كينج جيمس أو نيو كينج جيمس، لو أنتوا عندكم الكتاب ده وروحتوا في البيت وقريتوها هتلاقوها بمعنى إن حتى كرسي المسيح يقول عنه الكتاب كرسي حكم المسيح. يعني هو كمان كرسي حكم، أيوه، بس في فرق كبير بين إن العرش العظيم الأبيض هيدين الخاطي على العهدات اللي عملها، لكن في كرسي المسيح هيكون الحكم مش علينا كمؤمنين، لأن لا إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع. ما الدينون انتهت، هم إيه هيحكم على إيه؟ مش عليا، لكن هيحكم على أعمالي. الحكم هيكون على الأعمال، لكن التعبير اللي لازم نبقى عارفينه اننا في الوقفه قدام كرسي المسيح هيكون فيها حكم الهي كامل بحسب قداسه الله، برضو بحسب قداسه الله على اعمالنا. ودي النقطه الجوهريه اللي اتمنى ان الرب يدينا نعمه عشان نفهمها. انا النهارده بخدم، لكن ممكن يكون خدمتي مقبولة من كل الناس، لكن السؤال هل هي قدام كرسي المسيح هتبقى مقبولة وليها مكافأة قبلها؟ تقولوني طب امال ازاي هنا مقبولة هنا؟ لا هنا كله كويس وكله خير، لكن قدام كرسي المسيح هنشوف ايه اللي هيتم. انا بس حبيت احط فرق بين كلمة كرسي المسيح مع انه للحكم والعرش العظيم الابيض اللي هو للدينونة، ده للمؤمن وده للخاص. ده موجود في رؤية 19 وده موجود في رؤية 21، لكن خلينا ناخدهم زي ما قلنا آية آية. ليه بيقول لابد؟ لابد يعني الوقفة إجبارية وليست اختيارية، سواء فهمنا أو لا كل المؤمنين لازم يقفوا قدام كرسي المسيح، لأن الكتاب بيقول لأننا لابد جميعا لابد. وكلمة لابد يا جماعة زي بالضبط ينبغي، ينبغي يعني حاجة ضرورية جدا ولازم تتعلم، فإحنا لازم هنقف قدام كرسي المسيح. لو أنا أدركت الحقيقة دي قدام ضميري وعرفت أن أنا لما هقف قدام كرسي المسيح هيتحكم على كل أعمالي بحسب نور قداسة الله ونور محضر الله ونور كلمة الله وقانون الحكم هو كلمته، لو أنا عرفت أن أنا في اللحظة دي هيتحكم على كل حياتي زي ما أنا عشتها بالضبط على الأرض، يا جماعة الأمر يعني مسؤولية كبيرة. لو أنا عشت في ضوء اللحظة دي، لو أنا خدمت وعندي فكر في قلبي إن كل اللي بقوله لازم أكون عايشه والخدمة لمجد الله وكل الكلام ده قدام عينيا، ساعتها هعيش بمنتهى الأمانة وساعتها أقف مرفوع الرأس قدام كرسي المسيح. لكن إذا كلمة لابد يبقى معناها ان كل المؤمنين اجباريا هيقفوا قدام الكرسي المسيح. طيب يقول اننا جميعا، يعني ايه جميعا؟ يعني كلنا، سواء وتلاحظوا ان الرسول بولس ما بيقولش لانكم جميعكم ستقفوا امام كرسي المسيح، لا، لكن بيقول لأننا جميعا، يعني بيضم نفسه معنا. يعني الرسول بولس هيقف معنا، ايوه طبعا هيقف معنا، بالتأكيد هيكون واحد من ضمن اكتر واحد هياخد اكاليم، لكن عايز اقول كلنا بدون استثناء، حتى اللي ما خدمش لكن تصوروا ان في مؤمنين زي الرسول بولس خدموا وفي مؤمنين طلعوا الخدمة من دماغهم وعايشين، وحتى لو كانوا عايشين كويس لكن هيقفوا، ايوه هيقف. طب واللي ما خدمش هيقف ياخد ايه؟ لا هياخد، بس خلي بالكم لانه بيقول ايه، لينال كل واحد، باقي الآية او جزء من الآية لينال كل واحد، كل واحد كل واحد. ليه؟ لان المكافآت يا جماعة بتبتدي من ايه؟ يعني لما نيجي نوزع مكافآت او لما يجي حتى انسانيا بقول في واحد ياخد هدية مثلا تساوي 10 دولار، وفي واحد ياخد هدية فيها 1000 دولار. ليه؟ لان كل واحد حسب خدمته، فكلنا هناخد، ايوه هناخد، لان دي وقفة لكي ينال كل واحد منا. طب ابتداء من ايه تبدأ المكافآت؟ من كأس ماء بارد. الكتاب بيقول كده، كأس ماء بارد يقدم لنفس عصامة باسم المسيح لا يضيع أجره. يبقى في أجر، أنا متأكد إن مفيش مؤمن مش هياخد، لأن الكتاب بيقول كده، حتى لو كان مؤمن زار مريض عشان يصلي معاه، أي أمور بسيطة جدا 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 الرب هيكافئنا عليها يا جماعة، والرب يدينا نعمة عشان نبقى عارفين إن الرب بيقدر مش حجم الخدمة ولا مجال الخدمة الكبير، لكن بيقدر القلب بيخدم ليه، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. بس عايز اقول لاننا لابد اننا جميعا، يقول في بعدها نظهر مش نقف امام كرسي المسيح. ايوه هي هنقف، وقرناها في رومية 14 بيقول لأننا جميعا نقف أمام كرسي المسيح، أيوه هنقف في رومية موجودة، نقف لكن نعمل ايه؟ نظهر. كلمة نظهر يعني ايه يا جماعة؟ جاية في ترجمة كينج جيمس بأنها appear يظهر، لكن في ترجمة داربي بيقول manifested. manifested يعني شخص بيقدم تقرير، شخص بيلقى الضوء على حياته كلها، مش مجرد ظهور يعني أنا أكون مرئي، مش مجرد ظهور يعني أنا مرئي قدام الضوء مجد المسيح، لا، لكن أنا بقدم تقرير. الله بيقرأ التقرير بتاع حياتي، من حياتي كلها هتتراجع، هنتحاسب، بلاش أقول نتحاسب، هنتكافئ. حياتي كلها الله سيلقي الضوء عليها. أيوة، ربي يدينا نعمة عشان نبقى عارفين يعني إيه كلمة نظهر، لأننا جميعا لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. وقلنا لما تقروا كرسي المسيح في متى 25 هتلاقوا كرسي مجد المسيح، وأنا قلت في كورنثوس الثانية 5 كرسي حكم المسيح، هو كرسي المجد، كرسي مجده هو، لكن أنا لما أقف قدامه هاخد المكافأة اللي هيديهاني، عشان كده يسميه كرسي حكم. لما يتحكم في أعمالي وتطلع أعمالي الصالحة هيكون المكافأة حلوة بالنسبة لي. طيب، كرسي المسيح أو كرسي مجد المسيح يعني إيه؟ يعني أنتوا عارفين يا جماعة اللي قاعد على الكرسي، إحنا قلنا سواء كرسي العرش العظيم الأبيض، عظيم وأبيض لأن الجالس عليه عظيم وأبيض وقدوس، وفي نفس الوقت هو كرسي المسيح مع أنه حكم، لكن اللي قاعد عليه أيضا هو نور محدة. طبيعته نور محدة. اللاهوت عبارة عن إيه يا جماعة؟ اللاهوت الله نور وليس فيه ظلم البت. الرسول يوحنا كتب الكلام ده، الله نور وليس فيه ظلم البت. طب والتانية؟ الله محبة، مش الله بيحب، مش الله شخص حبوب، لا، المحبة مش صفة، لكن المحبة طبيعة، جوهر اللاهوت نور ومحبة. واحنا بنستمتع في محضر الله بنوره وبمحبته. يا جماعة المحبة هي اللي بتكافئ، والنور هو اللي بيحكم. عشان كده احنا قاعدين قدام كرسي المسيح، كرسي مجده، عشان نفحص. واحنا عارفين سفر ارميا بيقول ان القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه، بعديها على طول يقول انا الرب فاحص القلب ومختبر الكلى. يبقى ما فيش شخص يقدر يفحص قلبي ويحكم عليه صح الا اللي عنده عينين ترى في الظلام كما ترى في النور، اللي ليه عينين اطهر من ان تنظر الشر، اللي ليه عينين تخترق استار الظلام، اللي عينين بتشوف اللي محدش يقدر يشوفه، بتشوف اراء القلوب وخفايا الظلام. رب يدينا نعمة عشان نبقى عارفين ان اللي هيحكم فيا مش انسان ممكن يتخدع، لكن اللي عارف قلبي، اللي عارف دوافع خدمتي، اللي عارف اللي انا بفكر فيه وانا نايم، اللي عارف اللي بعمله في ومحدش شايف لي غيره. كل ده يا جماعة امور لازم نبقى فاهمين ان الرب شايفها وعارفها وحاسس بيها، وهي في يوم من الايام هيكشفني قدام نفسي عشان يا اما يحاسب، مفيش حساب، يا اما اطلع من غير مكافأة وخجلان من الوقفة، يا اما اخد المكافأة. عشان كده لينال كل واحد، لينال ايه المكافآت هي ايه يا جماعة؟ يعني باختصار هقول عناوين. كلمة مديح، نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، دي كلمة مديح. لكن خلي بالكم كلمات المديح اسهل حاجة بنقولها لبعض، اسهل حاجة عند الانسان انه يقول كلام حلو لله قدامه، لكن الرب لما هيقول كلمة مديح مش هيقولها غير لما يكون اللي قدامه مستحق. يعني ايه؟ يعني لكنت امينا في القليل، مستحيل يقولها لي الا اذا كنت امين في القليل. ليه؟ لانه مش هيحابب الوجوه، ما بيقولش كلام مجاملات زينا، ما بيقولش كلامه وبس. عارفين الكلام وبس يعني ايه؟ كلامه بس، كلام كتير بنسمعه لكن كله كلامه بس من غير لازمة. لكن المسيح لما يقول لي كنت أمينا، يبقى لازم أنا أكون عشت الأمانة قدامه هو مش قدام الناس. أنا ممكن سهل عليا أن أنا أكون قدام الناس أمين، لكن قدام الله ما أقدرش أغشه، ما أقدرش. يا جماعة الرب يدينا نعم عشان ندرك الحقائق دي، عشان كلمة المديح دي كنت أمينا في القليل. إيه هو القليل؟ الفلوس، الوقت، كل الكلام ده ملوش اللي احنا بنضيعه. سامحوني وانا بقول الكلام ده، انا بتكلم عن نفسي. مرات كتير ما بنعملش حساب للوقت، مع انه الوقت مش بتاعي، الوقت مش بتاعي، ولازم اكون امين في اللي مش بتاعي. ويا جماعه من كل قلبي بتمنى ان الرب يكرمنا ويدينا امكانيه نحن نفهم الكلام ده. الوقت مش بتاعي. الرب في سفر ملاخي حجاي يقول لهم: هل الوقت لكم انتم أن تسكنون في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب؟ وأنا بسأل السؤال ده تاني قدام ضميري، بقوله تاني لنفسي: هل الوقت لي أنا عشان أعمل فيه زي ما أنا عاوز؟ عشان أقعد قدام التيفي بالثلاث ساعات؟ عشان أقعد قدام مش عارف إيه؟ قدام كل ده بتاعي أنا أعمل فيه زي ما أنا عاوز؟ هل الوقت لكم أنتم؟ الحاجة التانية: لو أنا واقف قدام كرسي المسيح وأنا مضيع ثلاث أرباع وقتي في الكلام الفارغ، حتى ما كانش خطيه لكن الوقت كله ضايع، هل انا اقدر اسمع كلمه كنت امينا في القليل؟ لا، مش هسمعها. مش بس القليل، الوقت والصحه والفلوس وكل القليل، كل القليل. امال ايه هو الكثير؟ كلمه الله: كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. وما فيش مؤمن الرب هيديله عشان يقيمه على الكثير الا بعد ما يكون امين في القليل. لان لو انا ما اثبتش امانتي في القليل، مين يستأمني على الكثير؟ لو انا صاحب شغل ولقيت واحد سرقني في الكلام اللي ملوش لازمه، وبيجي متاخر وبيطلع بدري وبيزوغ في القليل، في القليل، استأمنه ازاي على مسؤوليه كبيره في الشركه بتاعتي؟ مستحيل اعمل كده، والرب مستحيل يعمل كده. عشان كده الرب يدينا نعم عشان نكون امناء. ده كلمه المديح. طب والثانيه اكليل. أكاليل أربع أكاليل برضو مش هتكلم عنهم، لكن عايز أقول عنهم بس حاجات بسيطة. في إكليل اسمه إكليل الحياة، هياخدوا اثنين من المؤمنين أو نوعين من المؤمنين. في رسالة يعقوب الأصحاح الأول يقول: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة. وفي رؤية 2 تقريبا أو 3 بيقول: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. في الآيتين دول، أنا مش عايز أطلع شوية عشان الوقت، في الآيتين دول واحد بيحتمل التجربة بشكر. واحتمال التجربة يا جماعة لازم يكون بشكر وفرح. ولو أنا متذمر أو لو أنا مش فرحان رغم الظروف اللي أنا فيها، ضاعت مكافأة التجربة دي، ضاع مني إكليل الحياة. لكن أنا شاكر وفرحان رغم الظروف اللي أنا فيها، الرب هيديني هذه المكافأة. والرب يدينا نعمة عشان نحافظ على الأكاليل. تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. الأكاليل هتعطى للي عنده استعداد يتمسك. خلي بالكم، مش تمسك بما عندك لألا يضيع اللي عندك، لا، اللي عندي مش هيضيع، لكن تمسك بما عندك لألا يضيع إكليلك. لا، أرجو إن احنا ناخد بالنا من الكلام ده. طيب، حاجة الثالثة وبسرعة: مدن الملك هتتوزع. الكلام ده موجود في لوقا 19. وواحد اشتغل خد 10 منا 10 منا كسب 10 وقال له ادخل على 10 مدن، والتاني خد 10 منا خد دخل على تجر ب5 قال له وانت على 5 مدن. يبقى حجم الملك اللي هملك عليه في الملك الألفي، حجم المدن، عدد المدن اللي أنا هملك عليها، مساحة المدن اللي أنا هكون ملك عليها، مرتبطة بالأمانة في الخدمة. عشان كده في لقى 19 هو بيودع المكافآت انت 10 مدن وانت 5 مدن والعبد الشرير مش هنتكلم عنه. لكن اللي انا عايز اقوله انه كلمة المديح مش هتتقال غير للأمين، الأكاليل مش هياخدها غير اللي خدم وخدم بأمانة، ومدن الملك هتتوزع برضو بحسب الأمانة في الخدمة. رب يدينا نعمة عشان يكون ده يكون ده تقديرنا. طب انت ومتى هنقف قدام كرسي المسيح؟ انت شو انا قلت وهقول، شوف يا جماعة كلمة الله رائعة جدا، اخر السبع سنين قرب الاخر هيجموا الحاجتين او الثلاث حاجات اللي قلنا عليهم، عرس الخروف او الوقفة قدام كرسي المسيح، بعدها عرس الخروف، بعدها عشاء عرس الخروف. 7 و8 و9 من عدد 7 و8 و9 من رؤية 19. طب وتحت في ايه؟ في الوقت اللي فيه المسيح ادان او اوقع دينونته على الزانية العظيمة في رؤية 17 و18، الكنيسة الاسمية او المسيحية الاسمية الزانية العظيمة في الوقت اللي فيه دانها واوقع قضاءه عليها اللي موجود في الاصحاحين دول، في نفس الوقت ده احنا فوق الكنيسة الحقيقية مع المؤمنين الحقيقيين بتوع العهد القديم تاخد المكافأة. العروس الحقيقية بيتم زفافها في السماء وبتتوزع عليها الأكاليل في السماء في الوقت اللي فيه المسيح خلص الدينونة بتاعته على اللي كانت بتدعي انها ملكة، تدعي على انها عروس الملك الى اخر. اخيرا خلي بالكم بقى من لما نيجي نقف قدام كرسي المسيح، الآية اللي هقراها وأعطيت أن تلبس بذا نقيا باهيا، والبذ هو تبرر القديسين. إيه هو بقى تبرر؟ خلي بالكم يا جماعة ما قالش تبرر القديس لكن تبررات القديسين بالجمع مش بالمفرد. ليه؟ لأن إحنا في ثياب بالبر اللي لبسناها كأفراد بعمل المسيح الذي ألبسني ثياب الخلاص وكساني رداء البر. ده بر المسيح اللي موجود بالتفصيل في روميا، لكن البر المسيح اللي انا لبسته بالايمان بعمله مش ده اللي انا هلبسه في الفرح بتاعي، في الفرح بتاع الكنيسة ككنيسة يعني. فامال هلبس ايه؟ هلبس اعمال البر، تبررات القديسين، اعمال البر اللي انا عملتها على الارض. ايه اعمال البر يا جماعة؟ رب يسوع المسيح اللي ليه كل المجد كإنسان لما جاي يتعمد من المعمدان وقال له اقبل الآن، قال له يا رب يعني أنا ما استاهلش إن أنا أتعمد منك، ما استاهلش إن أنا أحل سوء حذائك، قال له اقبل الآن لأنه ينبغي أن نكمل كل بر. يا جماعة البر العملي في رسالة فيلبي أصحاح 1 عدد 11 يقول مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. مملوئين من ثمر البر. ايه هو ثمر البر؟ ثمر البر بعد الايمان الاعمال الصالحة اللي انا بعملها، الاعمال الصالحة رغم انه الله هو اللي اعطانا كل الامكانيات لعمل هذه الاعمال الصالحة، اعمال صالحة سبق الله فاعدها لنسلك فيها في افسس 2. رغم ان الرب ادانا كل هذه الامور لكن هيكافئنا عليها. ليه؟ لانه هيكافئنا بالنعمة. لكن نيجي نقول اهم نقطة عايز اقولها، ان تبررات القديسين دي الاعمال الصالحة اللي احنا عملناها مش بر المسيح اللي امتلكنا. طيب الفحص والحكم مش يا جماعة القاضي اللي بيبقى قاعد على الـ على الـ على كرسي المحكمة او عرش المحكمة او عرش القضاء او كرسي القضاء، تفتكروا ده عنده قانون يحكم بيه ولا لا؟ ولا بيحكم على مزاجه؟ لا 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 لا، عنده قانون الحكم بتاعنا احنا. ايه؟ هقول هقرا بس آية من كورنثوس الاولى 3 عدد 13، كورنثوس الاولى 3 عدد 13 بيقول في هذا العدد ايه؟ بيقول فعمل كل واحد، خلينا نقرا من 12 او خلينا من 11، فانه لا يستطيع احد ان يضع اساسا اخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح، ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهب فضة حجارة كريمة أو خشب عشب خش، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم اليوم هنا هو يوم كرسي الوقت قدام كرسي المسيح اللي احنا بنتكلم عنه، لأن اليوم سيبينه لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد، إن بقي عمل أحد قد بناه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، طبعا يخسر الأجرة أو المكافأة، وأما هو فسيخلص ولكن كما بينهم. الجزء ده بيورينا قانون الفحص أو قانون الحكم، إيه؟ هل الأساس اللي أنا بنيت عليه صح ولا غلط؟ طب إيه هو الأساس؟ الأساس اللي لازم نبني عليه إيه يا جماعة؟ أنا ببني خدمتي، إيه هو أساس خدمتي؟ ما عنديش حد حاجة أكلم عن الناس عنها إلا المسيح. الكتاب المقدس كله من أوله لآخره بيكلمنا عن مين؟ روح النبوة. روح النبوة مين؟ شخص المسيح. عشان كده الأساس اللي بنبني عليه لازم يكون هو شخص المسيح. عشان كده بيقول في نفس الأصحاح كورنثوس الأولى 3 في عدد 10 بيقول حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح. يبقى الأساس اللي لازم نبني عليه خدمتي يا جماعة، إحنا معنا إيه نكلم به الناس غير المسيح؟ أقعد أحكي عن الزيارة اللي كنت فيها في البلد الفلانية والزيارة اللي كنت فيها في البلد الفلانية والزيارة اللي كنت فيها في البلد اللي أنا بحكي عن إيه؟ والكلام اللي نحن يا رب، وأنا بقول كلام الفارغ اللي أنا بقوله ده إيه؟ أنا بحكي مش عن نفسي، أنا بحكي مش عن غيري، ولا بحكم عن حد من الخدام، أنا بتكلم عن المسيح، أنا بتكلم عن الشخص اللي مات عشاني على الصليب، أنا بتكلم عن عمل الله اللي تم في الصليب، أنا بتكلم أمور. بصوا يا جماعة، أي خدمة تبنى على غير هذا الأساس في يوم من الأيام الخدمة دي هتتحرق. حاجة تانية، المواد البناء إيه؟ في واحد بيبني ذهب فضة حجارة كريمة، دخل الذهب النار يطلع زي ما هو لن يطلع أنقى، دخل الفضة النار تطلع زي ما هي، دخل الحجر الكريم النار يطلع زي ما هو وأنقى، لكن الخشب والعشب والقش يدخل النار يطلع مفيش. وعارفين حجم القش قد ايه؟ حجم القش قد ايه؟ ويدخل النار ياخد 3 دقايق عشان يتحرق. وحجم الذهب قد ايه؟ يعني مفارقة مش عايزة حد يعني ذكي جدا عشان يفهمها. خدمة قد كوم القش، النتيجة ايه؟ صفر. خدمة قد ربع ساعة، لكن ذهب 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 وفضة وحجارة كريمة. الرب يدينا نعمة. يبقى مواد البناء ايه؟ يبقى الاساس ايه؟ مواد البناء ايه؟ بعديها لو انا بنيت على اساس صح، ولو انا بنيت بمواد صح، لكن خلي بالكم ما خدتش اوامر من الرب، النتيجة صح صفر. ما عملتش مشيئة الله، وانا بقول انا قلت من عندي وقلت كلام صح والاساس صح ورحت مكان غير اللي الرب عايزني اكون فيه، على الاقل هقول 4 نقط ممكن تضيع خدمتي حتى لو كانت الاساس صح والمواد البنا صح. ما خدتش امر من الرب، نفذت مشيئتي انا، الكلام ما كانش بقوه الروح القدس، الهدف اللي جوايا ما كانش مجد الله. لو انتوا فكرتوا في الأربعة دول ممكن الخدمة تبقى زي الفل كتابية كلها صح والأساس صح، لكن أنا طالب من جوايا قوي، من عمق اللي جوايا أنا طالب مجد نفسي، أنا عايز أشارك ربنا في خدمته في مجده. هو قال مجدي لا أعطيه لآخر، لكن أنا عاوز بس برضو يبقى عندي، يبقى ليا تقدير عند الناس بسبب خدمتي. ضاعت الخدمة لو أنا الرب قال لي روح المكان الفلاني وما روحتش، او رحت مكان تاني غير اللي قال لي عليه، خدمه ضاعت. لو ما خدتش، لو ما عرفتش ايه هي مشيئه الله وعملت اللي انا عايزه، ضاعت الخدمه. ان اتكلمت بامكانياتي انا الشخصيه مش بقوه الروح القدس، ان ما كانش الروح القدس هو اللي بيتكلم فيا، يبقى ضاعت الخدمه. كل دي رغم ان الاساس صح ومواد البنى صح. عشان كده الرب يدينا نعمة عشان نبقى فاهمين الخدمة صحيح. طيب دستور الحكم ايه يا جماعة؟ دستور الحكم القانون اللي نحكم به ايه؟ اقرا بس في كورنثوس الاولى 4 وهنقرا من 1 ل 7. كورنثوس الاولى 4 بيقول هكذا: فليحسبنا الانسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله، ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الانسان امينا. واما انا فاقل شيء عندي ان يحكم في منكم او من يوم بشر، بل لست احكم في نفسي ايضا، فاني لست اشعر بشيء في ذاتي، لكني لست بذلك مبرما. خلي بالكم من اللي جاي: ولكن الذي يحكم في هو الرب. يبقى مين اللي هيحكم؟ هو الرب. حاجة ثانية: اذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت. يبقى الحكم ليه وقت. امتى الوقت بتاع الحكم؟ قدام كرسي المسيح اللي بنتكلم عنه. طيب النهاردة في ناس بتحكم، في ناس كتير بتحكم، عشان كده الرسول قال لهم الكلام ده: اقل شيء عندي ان يحكم في منكم النهاردة او من يوم بشر. واحد يقول خدمة حلوة، واحد يقول خدمة وحشة، واحد يقول خادم وحش، واحد يقول خادم كويس، كل واحد يقول اللي عايزه. لكن النهاية ايه؟ النهاية ان الرب هو اللي يحكم، وهيحكم في الوقت المناسب، وما يحكم قبل الوقت، حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر اراء القلوب. ايه هي خفايا الظلام؟ كل واحد عارف خفايا ظلامه ايه، كل واحد عارف ضربة قلبه ايه، الكلام ده من الكتاب. كل واحد يعرف ضربة قلبه، ضربة قلبه نص موجود في الكتاب. ايه هي ضربة قلبي؟ الحاجة اللي انا واقع فيها، نقطة الضعف اللي الشيطان بيغلبني منها كل شوية. كل واحد عارف اللي بيحصل معايا. ويظهر اراء القلوب، مش اراء الناس ولا ارائي انا، اراء القلوب. ايه هي اراء القلوب؟ ايه الهدف اللي مخليني بخدم؟ انا سبت شغلي وبخدم ليه؟ ايه الهدف اللي جوايا؟ عايز فلوس ولا عايز نفوس؟ عايز مجد وعايز شهرة، عايز نفوس قدام المسيح، قدام كرسي المسيح. ده كله اخيرا يقول: وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. اخر حاجة يا جماعة في عدد 6 يقول: فهذا ايها الاخوة حولته تشبيها الى نفسي والى بولس من اجلكم، لكي تتعلموا فينا ان لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب. يبقى قانون الحكم او دستور الحكم او الكتاب اللي هتحاسب منه كلمة الله، كي لا يفتخر احد لاجل الواحد على الاخر. عدد 7: لانه من يميزك، واي شيء لك لم تأخذه، وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ. ارجو ان الروح القدس يكون اجاوب على ما هو دستور الحكم. الرب هو اللي هيحكم في الوقت المناسب، وهيحكم على دوافع الأمور مش على ظاهرها، وهيحكم بحسب المكتوب، بحسب قانون الكتاب. لأن الكتاب في فيليبي 1 بيقول لنسلك بحسب ذلك القانون. عين الكتاب المقدس هو قانون سلوك. أدي النتائج، وأرجو أن الرب يدينا نعمة عشان نبقى عارفين أن الوقفة قدام كرسي المسيح مش ايوه مش هيوقف اللي هياخدوا المكافأة والباقي يروح. لا، كلنا هنقف، هتاخد مش هتاخد، عملت ما عملتش هتقف قدام كرسي المسيح. ارجو ان الروح يترجم الكلام ده لينا كلنا عشان نعمل حساب اليوم ده او اللحظة دي اللي هنقف فيها قدام كرسي المسيح، وله كل الحمد. امين.